من بيوت الله يخرج كل فضل على الدنيا بأفواه الضعاف، فتصفو النفس حينا بعد حين، وتقبل باشتياق للطاعات، فذكر الله تحيا به القلوب، وتأنسه العقول النيرات، ينادي ذو الجلال عليك فاسعى لذكر الله حي على الصلاة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله تعالى فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند ولا شبيه له، ولا زوجة له، ولا ولد له، هو الواحد الأحد الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، السميع البصير العليم الخبير. سبحانك يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى نياط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحلي، ويرى مكان الدم من أعضائها متنقلا من مفصل إلى مفصل، ويرى مكان المشي من أقدامها في قاع بحر زاخر متجندلي، أصواتها مرفوعة عند الندى، أرزاقها مقسومة لسؤال، اغفر لعبد تاب من فرطاته ما كان منه في الزمان الأول. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وهدى من الضلالة وعلم من الجهالة، اللهم اجزه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير ما جزيت نبيا عن أمته، ورسولا عن دعوته ورسالته. صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي العربي القرشي الهاشمي صلاة ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت يا ربنا من شيء بعد. يا رب، أنت العظيم وذاك وصفك ثابت، وإليك يصعد طيب الكلمات، وحبيبك المصطفى من بين الورى فخر الوجود وسيد السادات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من الفائزين فوزا عظيما، واجعلنا من الفائزين فوزا كبيرا، واجعلنا من الفائزين فوزا مبينا يا ذا الجلال والإكرام. أيها المسلمون عباد الله، موضوع خطبتنا في هذا اليوم الأغر الميمون الطيب المبارك بعنوان متعة الحياة. وهو موضوع الله أسأل أن يمدنا فيه بعلم من علمه، وفقه من فقهه، وتوفيق وتأييد وتسديد. قولوا آمين فلعلها ساعة إجابة. اللهم استجب وتقبل يا ذا الجلال والإكرام. أيها المسلمون عباد الله، إن متعة الحياة أن نتآلف مع الناس، نحبهم ويحبوننا، فمن استطاع أن يكسب قلوب الناس عاش معهم متعة الحياة. أما الشقاء بعينه هو أن تعتزل الناس وتبغضهم، ويعتزلك الناس ويبغضونك. ولقد تأملت هذا المعنى في الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، لما أمر النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم باعتزالهم، يقول كعب بن مالك: ضاقت علينا أنفسنا وضاقت علينا الأرض بما رحبت، كنت أنظر إلى الجدران فأقول في نفسي: ليست الجدران التي رأيتها من قبل، وكنت أنظر إلى الناس أقول في نفسي: ليسوا من رأيناهم من البشر من قبل. ضاقت علينا فعلا أنفسنا وضاقت علينا الأرض بما رحبت، ولكن الله الله لما نزلت توبتهم من عند الله وتقلب أو انقلب المجتمع إلى مهنئين، كان الواحد يلتقي بكعب بن مالك ويقبله ويقول: لتهنيك توبة الله تعالى عليك يا كعب يا ابن مالك. ولكن اسمع ماذا قاله النبي المصطفى لكعب بن مالك لما نزلت توبته من عند الله. قال: يا كعب يا ابن مالك، أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك، أبشر بتوبة الله تعالى عليك. قال: يا حبيب القلوب، هي من عندك أم من عند الله؟ قال: بل هي من عند الله. من شدة فرحته قال لرسول الله: أشهدك يا رسول الله أنني تصدقت بكل مالي لله جل وعلا. فقال النبي المصطفى: أمسك عليك بعض مالك. أرأيتم يا مسلمون السعادة الحقيقية في أن يتآلف المؤمن مع إخوانه المؤمنين، وأن الشقاء بعينه إذا اعتزلهم واعتزلوه، وإذا أبغضهم وأبغضوه. من أجل ذلكم أحبتي الكرام الفضلاء، من فوق منبر رسول الله أقول لكل رجل ولكل امرأة ولكل مسلم: لا تجعل قلبك مستعمرة للأضغان، ولكن كن صاحب نفس متسامحة. إن الرجل الذي يبيت وفي قلبه غل يموج في قلبه كالبركان المكتوم تحت الأرض، يعيش جحيم الحياة، يتقلب على جمر الأسى طوال الليل، يفكر: فلان سأنتقم منه، وفلان سأصف الحساب معه، وفلان سأجعله ينسى تاريخ ميلاده، ولربما عاجلته المنية وهو لم ينتقم من فلان ولم يصفي الحساب مع علان، ويذهب إلى ربه بقلب مليء بالأمراض والأضغان. والله يا مسلمون لن ينجو أبدا عند الله إلا أصحاب القلوب السليمة. قال الله تعالى على لسان أبي الأنبياء إبراهيم: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، سليم من الغل والحقد والشحناء، يتمنى الخير للناس إن لم يستطع أن يسوقه إليهم. فيا مسلم لا تجعل قلبك مستعمرة للأضغان، سامح واعفو. فالله تعالى وعدك من خلال القرآن أن الجزاء من جنس العمل. قال الله تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فمن عفا وأصلح فأجره على الله، لن يعطيك الأجر إلا العلي الأعلى سبحانه وتعالى. إن النبي المصطفى قال كلمة اسمعوها وعوها. روى العلامة الإمام البخاري بسنده أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل يداين الناس، كان يداين الناس، يعني هو الصاحب مال وكان يقرض الناس، وكان يقول لفتيانه يعني الموظفين الذين يعملون عنده: إذا أتاكم الموسر يسروا عليه في السداد، وإذا أتاكم المعسر تجاوزوا عنه، عسى الله أن يتجاوز عني يوم القيامة، لأنني ليس لي أي عمل صالح إلا هذا العمل. يقول النبي المصطفى صلى عليه وسلم تسليما: فمات الرجل فقالت له ملائكة الله: هل لك من عمل صالح ترجو من ورائه خيرا؟ قال: لا. قالوا: تذكر. قال: إن يكن من عمل صالح فأنا كنت صاحب مال، وكنت أداين الناس، وكنت أقول لفتياني: إذا أتاكم الموسر يسروا عليه في السداد، وإذا أتاكم المعسر تجاوزوا عنه، عسى الله أن يتجاوز عنا يوم القيامة. فقال الله، يعني دور الملائكة انتهى والذي كلمه الله، فقال له الله: لقد كنت تتجاوز عن خلقي إكراما لوجهي، وأنا أولى بالإكرام منك، تجاوزت عن كل سيئاتك، أدخل الجنة لا حساب عليك. يقول العلامة ابن حجر العسقلاني: يؤخذ من هذا الحديث أن العمل القليل إذا توافرت فيه النية المخلصة أعطى الله تعالى عليه من الأجور ما لا يقادر قدره. نعم يا مسلمون، الجزاء من جنس العمل. من سامح الناس سامحه الله، ومن عفى عن الناس عفى الله تعالى عنه. الجزاء عند ربنا من جنس العمل، ولكننا مهما صرخنا من فوق أعواد المنابر ودللنا بعض الناس على الله، والعياذ بالله، قلوب انطوت على الأحقاد. لو اجتمع الدعاة إلى الله جميعا، أحياؤهم وأمواتهم، وذكروهم، يستحيل أن ترتاح هذه القلوب. لماذا؟ لأنها نسيت علام الغيوب، التقمها الشيطان. والله يا مسلمون، إن العداوات والقطيعة بين المسلمين إن السبب فيها هو عدو الله إبليس. نعم، قال النبي المصطفى صلى عليه وسلم تسليما: إن الشيطان يئس أن يعبده العرب في جزيرة العرب، ولكنه لم ييأس من التحريش بينهم. إن المؤمن الذي يعفو عن إخوانه يعيش في سعادة لا حد لها ولا عد. ستقول: كيف؟ أقول يا مسلم، عندما تكون بيننا وبين إخواننا المشاكل والعداوات، إن عفونا فقد انتهت المشكلة. لقد سامحت إكراما لوجه الله جل وعلا، إذن انتهت المشكلة وارتاح عقلي وارتاح قلبي. ولكن إذا بدت أفكر فيها، وإذا أصبحت أفكر فيها، هذا هو الشقاء بعينه. ويا مسلمون، الدنيا قصيرة والدنيا قليلة، سرعان ما سنلقى العلي الأعلى تباركت أسماؤه وجل في علاه. نعم، أنسينا قول الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة؟ أنسينا قول النبي المصطفى: المؤمن أخو المؤمن، لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مؤمن كربة من كربات الدنيا فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة. والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. إن الحبيب المصطفى علمنا أن نملأ حياتنا بالسلام، فقال: ألق السلام على من تعرف، ومن لا تعرف. ولكن يا مسلمون افهموا معنى السلام. السلام أن يأمن الناس منا على دمائهم وعلى أعراضهم وعلى أموالهم. لم ينسى سيدنا وتاج رؤوسنا صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لم ينسى أن يقول: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. إذا نشرنا السلام بيننا بهذا المعنى كان مجتمعنا مجتمعا آمنا ساكنا وادعا طاهرا متآلفا. ولكن لا يجوز أبدا أن نلقي السلام ونناقض السلام بأقوالنا وأفعالنا. قال النبي المصطفى: من حمل علينا السلاح فليس منا، من حمل علينا السلاح فليس منا، من حمل علينا السلاح فليس منا، أي ليس على طريقتنا وليس على منهجنا. إن الله تعالى في القرآن الكريم قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. بل نظر النبي المصطفى إلى الكعبة قال: ما أعظمك، ولكن دم المسلم أعظم حرمة عند الله تعالى منك. إن النبي المصطفى هو الذي قال: لا زوال الدنيا بأسرها أهون على الله تعالى من قتل امرئ مسلم بغير حق، وحتى لو كان غير مسلم. إن النبي المصطفى قال بالعبارة الواضحة الصريحة المفتوحة: من أمن أحدا على دمه ثم قتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. نعم، هذه هي شرعتنا وهذا هو إسلامنا. إن الحبيب المصطفى أمرنا أن ننشر السلام في المجتمع بهذا المعنى أيها المسلمون عباد الله. ولكن تتعجب معي وأتعجب معك إذا وجدت النبي المصطفى يضيف إلى السلام معنى آخر يضاف إلى رصيد حسناتنا، فقال: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. الله الله، ما أجمل هذه الشريعة التي جعلت بشاشة الوجه وطلاقته والبسمة عملا صالحا يضاف إلى رصيد أعمالنا. إن النبي المصطفى هو الذي قال هذا بالمعنى بل طبقه بالفعل. والله يا مسلمون إن نبيكم كان أحيانا لا يدعو إلى الله تعالى إلا بطلاقة الوجه، أحيانا كان لا يدعو إلى الله تعالى بالبسمة. إن خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه أرضاه لما أقبل بعد أن مل من الكفر والإلحاد وأتى ليلتقي بخير العباد محمد، لما رآه النبي المصطفى ابتسم وتطلق في وجهه. خالد لا يصدق نفسه، فالتقى برسول الله فزادت طلاقة وجه رسول الله وزادت بسمته. خالد لا يصدق نفسه، وقف وجها لوجه وتأمل وجه رسول الله فوجد البسمة قد زادت، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله حقا وصدقا. فقال له النبي صلى عليه وسلم تسليما: والله يا خالد كنت أرى لك عقلا، كنت أتمنى ألا يقودنك إلا للإسلام، والحمد لله قادك عقلك للإسلام. قال خالد: ولكني أسأت الأدب معك يا رسول الله، ادعو الله أن يغفر لي. فدعا نبينا أن يغفر ربنا لخالد، فكان بعدها هو أسد الإسلام وهو سيف الله المسلول. نعم، أرأيتم يا مسلمون كيف تصنع البسمة؟ والله الذي لا إله غيره، إن ولدك يحتاج إلى البسمة، وزوجتك تحتاج إلى البسمة، وإن أباك يحتاج إلى البسمة، وإن أمك تحتاج إلى البسمة، وإن صديقك يحتاج إلى البسمة. البسمة رسول سلام تندي جفاف القلوب، أما تخطيب الجبين هو إعلان حرب. لقد حرمنا أنفسنا من طلاقة الوجه، رغم أننا من أتباع نبي قال عنه أصحابه كان النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أكثر الناس تبسما صلوات ربي وتسليماته عليه. نعم أيها المسلمون عباد الله، أننا من فوق منبر رسول الله نذكر أحبابنا الكرام الأخيار، ما أجمل رسالة الإسلام، إنما هي رسالة عفو إن درسناها وطبقناها والله يا مسلمون سنعيش متعة الحياة. إن الله تعالى في القرآن الكريم قال بالعبارة الواضحة: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. اسمع، أعدت للمتقين. من هم يا حي يا قيوم؟ الذين ينفقون في السراء والضراء. ولكن الله قال بعدها: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. أي أن الإسلام يقول لك: اقذم غيظك وزد على ذلك بالعفو عن إخوانك، وبعد ذلك أحسن لمن أساء إليك. بل قال النبي المصطفى كلمة: إن لم تخرج من الخطبة إلا بها والله كفاك بها مكسب. قال النبي المصطفى: أمرني ربي أن أعفو عمن ظلمني، وأن أصل من قطعني، وأن أعطي من حرمني. الله الله، ما أجمل رسالة الإسلام. أقول وأكرر: قال النبي المصطفى: أمرني ربي أن أعفو عمن ظلمني، وأن أصل من قطعني، وأن أعطي من حرمني. هذا هو إسلامنا، وهذا هو ديننا أيها المسلمون عباد الله. ولئن كان أكرم الناس من أعطى من حرمه، فإن أحلم الناس من عفا عمن ظلمه. نعم أيها المسلمون عباد الله، بل إن الله تعالى لخص الإسلام في كلمات، لخص الإسلام في كلمات فقال: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. إننا من أتباع نبي كم هضم حق نفسه لله جلت قدرته، كم تعرض للقتل صلوات ربي وتسليماته عليه. والله يا مسلمون تعرض للقتل مرات، وكان في كل مرة يعفو عمن أراد قتله، وكان عفوه يثمر ثمارا يانعة. نعم أقول وأكرر: تعرض نبيكم وحبيبكم إلى القتل مرات، وفي كل مرة كان يعفو عمن أراد أن يقتله، وعفوه كان يأتي بثمار يانعة لا تبار. انظروا إلى سيدنا وتاج رؤوسنا وحبيب قلوبنا صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. انظروا إليه وهو غارق في نومه، ويأتي ملك في قومه يسحب السيف من فوق رأس رسول الله، يقول له: يا محمد. فينظر نبينا إليه فيجد السيف في يده، وهو يقول لرسول الله: من يمنعك مني؟ فقال النبي المصطفى بمنتهى اليقين: الله. فارتعد بدن المشرك، وأخذ النبي السيف وقال: من يمنعك مني أنت؟ قال: يا محمد كن خير آخذ. قال: عفوت عنك، ولكن ألك أن تسلم؟ قال: أما الإسلام فلا، ولكن أعاهدك ألا أقاتلنك مع قوم يقاتلونك. قال: اذهب فقد عفوت عنك. كان الملك في قومه، دخل على قومه فقال: كلامكم جميعا علي حرام، ما لم تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله، فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله. أنا جئتكم من عند محمد وهو خير الناس. فأسلمت القبيلة برمتها بسبب موقف عفو واحد عفى نبينا عن رجل أراد أن يقتله. ولكن ماذا أقول أنا وماذا تقولون أنتم عن رسول الله بعد أن قال الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم؟ يا رب أنت العظيم وذاك وصفك ثابت وإليك يصعد طيب الكلمات وحبيبك المصطفى من بين الورى فخر الوجود وسيد السادات. زكاه ربه في التوراة فقال ربنا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين أنت عبدي ورسولي. سميتك المتوكل لست بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق ولا تجزي السيئة بالسيئة ولكن تعفو وتغفر. ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء فأفتح بدعوته قلوبا غلفا وآذانا صما وأعينا عميا بأن يقولوا جميعا لا إله إلا الله. والله يا مسلمون كان يأتي المشرك وثعالب وثعابين الحقد تغلي في قلبه نحو الإسلام ورسول الإسلام. ما أن يلتقي برسول الله لحظة يخرج وهو يقول كان وجه محمد أبغض الوجوه إلى وجهي، الآن أصبح وجه محمد أحب الوجوه إلى قلبي. أخلاق نبينا وحبيبنا صلوات ربي وتسليماته عليه ما أحوجنا أن ندرس شمائل النبي المصطفى والحبيب المجتبى صلوات ربي وتسليماته عليه أيها المسلمون عباد الله. ولكن أخي المسلم الحبيب، الأمل في الله كبير أن يأخذ ربنا سبحانه وتعالى بنواصينا وقلوبنا ونسير خلف هدي حبيبنا صلى الله عليه وسلم بعد أن نطلع على شمائله. عسى الله تعالى أن يغير حالنا من أتعس الأحوال إلى أسعد الأحوال. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وتاج رؤوسنا وحبيب قلوبنا سيدنا محمد بن عبد الله، صلاة ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت يا ربنا من شيء بعد. وبعد، أيها المسلمون عباد الله، هناك أدب عالمي علمنا إياه النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ألا وهو فن المضاراة. والمضاراة أيها المسلمون عباد الله أن أتنازل عن بعض حقي لإيصال حق أو لأخذ حق. سيقول قائل هذه مداهنة، أقول لا، المداهنة معناها أن تتنازل عن بعض حقك لإعطاء باطل أو لأخذ باطل. باختصار شديد، المضاراة هي فن التعايش مع الناس، والمضاراة كل من نتعامل معه يحتاج إلى المضاراة، وهو الترفق يا أخي. قال النبي المصطفى ما كان الرفق في شيء إلا زان، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. إن لم تداري زوجتك أعرضت عنك، إن لم تداري طفلك غضب منك، إن لم تداري رئيسك في العمل انقلب ضدك، إن لم تداري دابتك جمحت منك. قال النبي المصطفى إن الله يحب الرفق في الأمر كله. سيقول قائل اضرب لنا مثلا عمليا في المضاراة. أقول لك، روى العلامة الإمام البخاري بسنده أن رجلا من أولئك الأغرار أراد أن يدخل على النبي المصطفى المختار، فدخلت أمنا عائشة وقالت يا حبيب القلوب إن فلانا يريد أن يدخل عليك. فلما سمع النبي اسمه قال بئس أخو العشيرة، ائذنوا له. فلما دخل الرجل على رسول الله تطلق في وجهه وألان له القول حتى صرفه. فقالت أمنا عائشة يا رسول الله ما الذي رأيته؟ إن الرجل لما سمعت اسمه قلت بئس أخو العشيرة. ولكنه لما دخل عليك تطلقت في وجهه وألمت له القول. قال يا عائشة: متى عهدتني فاحشة؟ إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من تركه الناس اتقاء فحشه. يعني متى جربت علي أنا فحش القول أو فحش العمل؟ لو أن مجتمعا فيه رجل الناس يهابونه لسطوة لسانه وبطش يده، سيكون يوم القيامة شر خلق الله منزلة عند الله يوم القيامة. فالنبي المصطفى تعامل مع الرجل بالمداراة، تعامل معه بالمداراة. ألم يقل ربنا: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وسأضرب مثل من واقعنا. عبد الله شاب تعرف على الله حديثا وتعرف على المساجد حديثا، وذهب إلى المسجد بعد أن جمل وجهه وبدنه بهدي رسول الله وجمل باطنه بمراقبة الله. لما أقبل على رجل صعد فوق النخلة يؤبرها ويجني ثمارها، فقال له: أذن المؤذن، انزل لتصلي صلاة الظهر. فرد عليه الرجل بمنتهى الفتور وقال: سأنزل. قال: قلت لك انزل يا حمار. فسحب الرجل جريدة وفي لمح البصر نزل على الأرض، وعبد الله طار وجرى ودخل إلى المسجد وسجد مع الساجدين والرجل يبحث عنه، وإن كان عثر عليه لطحنه، ولكن الله ستر عبد الله ومرت الأزمة بسلام. فأدرك عبد الله أنه أخطأ، فأتى في وقت صلاة العصر فوجد الرجل ما زال فوق النخلة، فقال: الله الله الله، ما أجمل شكلك وأنت تعلم الأمة برمتها الرجولة، يا ليت العاطلين عن الإنتاج والعمل ينظرون إلى شكلك وأنت تتصبب عرقا من أجل أن تكف ماء وجهك عن سؤال الناس أعطاك الناس أو منعك الناس. الله الله، ولكني والله أعذرك، أنت في الهواء الطلق لم تسمع أذان العصر، تعال انزل لتتوضأ وتصلي معنا، فتعود إلى النخلة بنشاط زائد، وأنا والله لن أنصرف حتى تنزل لنصلي وندرك الصف الأول. قال: جزاك الله خيرا، ذكرتني بالصلاة. ونزل وضم عبد الله إلى قلبه وقال: يا ولدي، ما هذا اللسان الذي يقطر الشهد والعسل؟ أكثر الله في أمة رسول الله من أمثالك، ولكن أتمنى أن أعثر على الشاب الذي مر علي في صلاة الظهر لأخبره من فينا الحمار. رغم أن المتحدث واحد، ولكنه في المرة الأولى تعامل بفظاظة وغلظة، في المرة الثانية تعامل بالحكمة والموعظة الحسنة. وهذا هو إسلامنا: ادعو إلى سبيل ربك، اسمع، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. إن النبي المصطفى قال مقولة اسمعوها وعوها، قال: ليس الشديد بالسرعة، بفتح الراء، ليس الشديد بالسرعة الذي يصرع الناس ويغلب الناس، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. إن كثيرا من القتلة هم الآن في زنازينهم لم يطبقوا كلام رسول الله، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. القاتل الآن في زنزانته يبكي ويقول: أنا تسرعت، يا ليتني عدت إلى أهلي مضروبا مقهورا ولم ألق الله تعالى بدم امرئ مسلم يقول لا إله إلا الله. كثير من الناس لم يطبقوا هذا الحديث، طلق امرأته في المجلس الأول طلقة، وفي المجلس الثاني طلقة، وفي المجلس الثالث طلقة، وتخرب البيت، والذي دفع فاتورة الحساب هم الأبناء، لأنه لم يطبق قول النبي المصطفى: ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. لا بد من المداراة أيها المسلمون عباد الله. تعالوا نغرس الحب فيما بيننا، لأن بعضنا يعيش في دنياه من غير حب، مصالح متبادلة، شيلني وانا شيلك، اقطع لي وانا ارمي لك. اما الحب فقد لغي من القلوب الا من رحم ربك. تعالى نزرع الحب بكلمة طيبة، بطلاقة وجه، بكثرة خبز، بجرعة ماء. تعالى يا مسلم نقدم نسعا متعديا. اننا من اتباع نبي علمنا الايجابية في المجتمع المسلم صلوات ربي وتسليماته عليه. الطبيب اقول له من فوق منبر رسول الله انفق من طبك اكراما لوجه الله جل وعلا. الصيدلاني اقول له انفق من الدواء الذي اعطاكه الله. اقول لتاجر الطعام ان النبي المصطفى يقول لك بالعبارة الواضحة الصريحة المفتوحة: من اطعم مسلما على جوع اطعمه الله من ثمار الجنة، ومن كسى مسلما على عري كساه الله تعالى من الجنة. بل انني اقول للمعلم ان افضل الصدقة ان تعلم الجاهل. والله يا مسلمون لقد بكيت وطلت الدمعة من عيني وان اطلع على رجل فهم الايجابية في اعلى معانيها وكان مدرسا للغة العربية. والله يا مسلمون لما دخل الفصل الدراسي في اول العام الدراسي وجد صبيا عليه علامات البؤس، لما سأله عن حاله وقد كان نابغة قال له: لقد كنا في عز وبلهنية عيش، أبونا كان يغزون بالنعيم ولكنه مات في حادث سيارة، ونحن الآن لا نجد القوت الضروري إلا بشق الأنفس. قال: يا ولدي أنا لا أملك إلا اللغة العربية، سأدرسها لك إكراما لوجه الله، والمراجع الخصوصية سأعطيها لك لله. وكان إذا قبض المرتب يعطيه دريهمات. وسبحان ربي العظيم، يمر العام الدراسي ويكون هذا اليتيم الأول على دفعته من غير منازع. وسبحان ربي العظيم، تمر الأيام بحلوها ومرها وسهلها وصعبها، ويحال المدرس إلى المعاش، ولكنه في فترة المعاش يبتلى بمرض من أمراض الشيخوخة فيذهب ليفحص بدنه. قال له طبيب مخلص: يا سيدي عندك عملية قد قررت لك، ولكن نصيحتي ألا تجريها في المستشفيات العامة، لابد أن يجريها لك استشاري حاذق متخصص في مرضك. بع أي شيء في دارك، فكنوز الدنيا صحتك أفضل منها. فأسند رأسه إلى جدار المستشفى وظل يصب من دمعاته، لأنه لا درهم في بيته ولا دينار، والأساس الذي في بيته أكله السوس، فهو من فقراء المسلمين. وهو يبكي بكاء فلق كبده إذا بيد حانية تربض على كتفه، فالتفت فإذا بشاب يقول له: يا سيدي أنا الاستشاري الذي سأجري لك العملية في مستشفي الخاص، لقد علمت قصتك كاملة، وإن شاء الله مصاريف العملية كلها من جيبي أنا، ولا تتكلم، هذا رزق ساقه الله إليك، وأجريت العملية بنجاح. والمدرس يستفيق من البنج، فإذا بشاب جمل وجهه بهدي رسول الله، على وجهه إشراقات الطاعة وأضواء العبادة، قال: يا سيدي وأنت تستفيق من البنج انظر إلى هذا الوجه، هل رأيته من قبل؟ قال: يا ولدي مر علي آلاف الطلبة، أتذكر من وأنسى من؟ قال: ولكن هذا الوجه لا تنساه أبدا. أنا اليتيم يا سيدي الذي أطعمته من أجل الله، أنا اليتيم يا سيدي الذي علمته من أجل الله. اعلم أن عطاءك لم يذهب عند الله سدى، لقد ادخره الله تعالى لك ليوفيكه في أحوج ما تكون إليه. لذا أقول لأخي الحبيب ابن المسجد وابن الإسلام: اصنع المعروف في أهله وفي غير أهله، واعلم أن الله تعالى لا يضيع عنده معروف. نعم يا حبيب الكريم، اصنع المعروف في أهله وفي غير أهله، ولا تنسى قول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وفي خاتمة الخطبة: اذكروا الله العظيم يذكركم، وعظموه يعظمكم، إني داع فأمنوا، اللهم لا تخرجنا من هذا المقام الطاهر إلا بذنب مغفور وتجارة لم تبور، والفوز بالفردوس الأعلى من غير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم صب الخير على مصرنا صبا صبا، ولا تجعل عيشنا فيها كدا كدا. اللهم اجعل مصر واحة للأمن والأمان، واخمد نيران الفتنة في بلادنا يا ذا الجلال والإكرام. يا حي يا قيوم، ألف بين قلوبنا على طاعتك، واجعلنا على قلب رجل واحد، يا من تقول للشيء كن فيكون. اللهم صب الخير على مصر صبا صبا، ولا تجعل عيشنا فيها كدا كدا، واحقن دماء المصريين يا ذا الجلال والإكرام، واطفئ نيران الفتن في بلادنا، يا من تقول للشيء كن فيكون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وأقم الصلاة.
من بيوت الله يخرج كل فضل، على الدنيا بأفواه الضعاف، فتصف النفس حينا بعد حين.